تمام الواحدة بعد الظهر في باريس.
سعد الصابر،
أهلا بكم في ساعة ظهيرة من مونتي كارلو الدولية، ساعة نسلط فيها الضوء اليوم على العلاقات بين روسيا وحركة طالبان التي تحاول حشد دعم من بعض الأصدقاء أمام العقوبات الدولية. كما سنتوقف أيضا في فقرة مباشر مع مراسل مع مراسلنا في العراق ليحدثنا عن خبايا وكواليس لقاء رئيس العراق بوزير الخارجية الفرنسي. والبداية بنشرة مفصلة، هذه أبرز عناوينها. رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في باريس من أجل بحث التدابير والإصلاحات الواجب تطبيقها في لبنان. الولايات المتحدة تتعهد بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال بغية التغلب على الأزمة مع فرنسا. والتونسيون يترقبون اليوم إعلان الرئيس قيس سعيد عن تشكيلة حكومية جديدة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
باريس أولى المحطات الخارجية لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الذي يجتمع في هذه الأثناء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في غداء عمل بحسب بيان الإليزي بحضور كبير مستشاريه الوزير السابق ونائب أولى نحاس، وذلك من أجل بحث التدابير والإصلاحات الواجب تطبيقها في لبنان الذي تغرق قطاعاته في أزمة خانقة. التفاصيل معك وهيبة خداش.
من البوابة الباريسية أطل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحكومته المشكلة حديثا أطل على المجتمع الدولي. هذه الزيارة تأتي بعد 4 أيام فقط من حصول هذه الحكومة على الثقة بعد مخاض ولادتها الذي دام 13 شهرا. وزيارة نجيب ميقاتي إلى باريس التي سارعت بمبادرة لإنقاذ لبنان في أعقاب انفجار بيروت ستكون مناسبة لإطلاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ورقة طريق الإصلاحات التي يجب أن تضمنها الحكومة اللبنانية والتفاهم عليها لقاء الحصول على المساعدات المالية وتحريك مؤتمر سيدر والدول المانحة وإطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أيضا أن يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبناني مسألة تنظيم الانتخابات التشريعية، خاصة وأن هذه الخطوة هي مرحلة جوهرية حسب المراقبين لتغيير جزء من الطبقة السياسية المتهمة من قبل اللبنانيين بالوقوف وراء الأزمة اللبنانية والفساد الذي أنهك لبنان. وبالنسبة لفرنسا سعد، لا شك على بياض المساعدة مقابل الإصلاحات وتفعيل القضاء في حق الفاسدين.
ويبدو أن هدف زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى باريس هو إعادة الثقة في الدولة اللبنانية بعد فقدانها في أعقاب تشكيل حكومة حسان دياب، وفق ما يقوله سمير تويني مراسل صحيفة النهار اللبنانية في باريس.
أول موضوع إعادة الاتصال بصندوق النقد الدولي من أجل القيام بمحادثات جديدة من أجل حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان. وهذا مطلب فرنسي أساسي بالنسبة لرئيس ماكرون من أجل تقديم المساعدات للبنان. تاني ملف، ملف الكهرباء والاتصالات. مطلوب اليوم اللبنانية تطالب بباريس بتقديم مساعدات أكثر من تقنية، ولكن باريس تقول أنها لا يمكن أن تقدم، يعني لازم لبنان يقوم بواجبه. ويمكن أن تقدم باريس والاتحاد الأوروبي بواسطة شركات ألمانية أو غيرها مساعدات لتأمين كهرباء بالنسبة للبنان. فاعتبر بعدين موضوع القضاء كمان، هذا موضوع مهم واستقلاليته، وهذا مطلب أيضا فرنسي.
استمعنا لسمير التويني مراسل صحيفة النهار اللبنانية في باريس مجيبا على أسئلة وهيبة خداش. وفي وقت يواجه فيه لبنان خطر انقطاع كهربائي كامل نهاية الشهر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني وصول ثاني سفينة محملة بالمازوت من إيران إلى ميناء بنياس بسوريا مساء أمس، فيما اعتبر رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أن الشحنات الإيرانية تمثل انتهاكا لسيادة بلاده. دائما على أثير مونتي كارلو الدولية نواصل نشرة الظهيرة. تعهدت الولايات المتحدة بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال بغية التغلب على الأزمة مع فرنسا، لكن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الوقت وفق ما خلص إليه الطرفان في ختام اجتماع وزيري خارجيتهما أمس. إيمان الحمود.
أزمة الغواصات لم تنتهي بعد، هذا ما يمكن استخلاصه من لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا اللقاء الذي جرى في مقر البعثة الفرنسية في نيويورك وسط تكتم شديد من الطرفين. المسألة تستغرق وقتا وتتطلب نوايا صادقة تحول الأقوال إلى أفعال، هذا ما شدد عليه جون إيف لودريون في ختام هذا الاجتماع. فعلى الرغم من عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن وإصدار بيان مشترك للرئيسين بايدن وماكرون، إلا أن أزمة الثقة التي خلفتها أيام الأخيرة لم تكن سهلة. المراقبون أكدوا أن نهاية الأزمة فتح الباب أمام أزمات أوسع وأشمل قد تتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، والتي كانت توصف بالاستراتيجية قبل أسابيع، كما أن حلف شمال الأطلسي لن يكون بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أقر بأن إجراءات بناء الثقة مع فرنسا تتطلب عملا دؤوبا من جانب واشنطن، لكنه شدد على أن التعاون والتنسيق بين البلدين مستمر، لافتا إلى أنهما سيقومان بعمل أفضل في المستقبل.
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير علق على هذه الأزمة من جهته داعيا الأوروبيين إلى فتح أعينهم وإنهاء الاعتماد على الحماية الأمريكية. على الضفة الأخرى من المتوسط، يترقب التونسيون اليوم إعلان الرئيس قيس سعيد عن تشكيلة حكومية جديدة قد يرأسها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، فيما دعا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي دعا الشعب إلى النضال السلمي ضد ما سماه الحكم الفردي. أحزاب أخرى مثل قلب تونس حزب العمال اعتبرت ما يجري تأسيسا لديكتاتورية جديدة وحكما فرديا مطلقا. تفاصيل أكثر من تونس ينقلها لنا ثامر الزغلامي.
في منح تصعيدي قالت 4 أحزاب تونسية أن الرئيس قيس سعيد أصبح فاقدا الشرعية، ودعت لمواجهة ما أسمته بالانقلاب على الدستور بعد تعزيز صلاحياته التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي جمد بمقتضاه أيضا أعمال البرلمان. وصدر الموقف عن أحزاب التيار والجمهوري وفاق تونس والتكتل، وكانت هذه الأحزاب دعت إلى عزل الرئيس بسبب خروجه عن القانون واحتكاره كل السلطات. من جهته دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى النضال السلمي ضد الحكم الفردي مطلق بعد الإجراءات التي اتخذها سعيد. أثارت هذه الإجراءات التي تمكن الرئيس من صلاحيات واسعة موجة من الرفض في الأوساط المدنية والسياسية، حيث عبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عن استياء المنظمة من هذه القرارات التي قال إنها تكرس الحكم الفردي المطلق، واتهم خبراء في القانون الدستوري سعيد بالخروج عن الدستور واحتكار كل السلطات. في المقابل رحبت أحزاب قريبة من الرئيس على غرار حركة الشعب بهذه الإجراءات واعتبرتها ضرورية لإنقاذ الدولة. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في الساعات المقبلة على تشكيلة الحكومة بعد إصداره أمرا ينظم السلطات مؤقتا. ثامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
الاتحاد التونسي للشغل أقوى وأكبر نقابة عملية في البلاد حذر اليوم من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، قائلا أن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية. إلى ألمانيا، حيث نظمت الأحزاب الكبرى تجمعات حاشدة اليوم قبل الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، هذا فيما تقلص الفارق بين الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز وزير المال المعتدل وأرمين لاشيت من الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ وفق استطلاعات الرأي. مراسلنا في برلين منصف سليمي يرصد لنا القضايا التي تشغل أو تشعل الجدل في حملات المرشحين الرئيسيين للانتخابات الألمانية.
ملفات كبيرة تهيمن على الحملات الانتخابية وآخر مناظرة بين المرشحين، وخصوصا المتنافسين على الصدارة الاشتراكي أولاف شولتز والمحافظ المسيحي أرمين لاشيت. تعزيز السيادة الأوروبية في مواجهة التحديات مع الحليف الأطلسي الولايات المتحدة والمنافسة الصينية والروسية، هذه الفكرة يتفق حولها المرشحان شولتز ولاشيت، لكن بدرجة متفاوتة في تصورهما لتبعاتها على مستوى التسلح وعملية بناء جيش أوروبي ومؤسسات الاتحاد. ملف المناخ الذي تضرر منه المرشح المحافظ لاشيت بسبب الفيضانات الأخيرة المدمرة لم يعد ورقة مفضلة لدى حزب الخضر فحسب، بل أيضا بات لدى الاشتراكيين. قضايا اللاجئين والهجرة بدورها تشعل المناقشات الانتخابية على خلفية انتظار قدوم عشرات الآلاف من اللاجئين من أفغانستان وحاجة ألمانيا المتزايدة لليد العاملة المؤهلة. الهجرة حظ كبير لألمانيا، يقول المرشح الاشتراكي شولتز. بالمقابل يحاول منافسه المحافظ لاشيت استثمار رصيد ميركل التاريخي في هذا الملف. منصف سليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
وقبل يومين من طي صفحة المستشارة أنجيلا ميركل، من المنتظر أن تشهد الشوارع الألمانية اليوم مسيرات لعشرات الألاف من ناشطي المناخ والمنظمات الشبابية، بمن فيهم غريتا تونبرغ، من أجل زيادة الضغط على المرشحين وإثبات أن الطبقة السياسية خذلت جيل الشباب. دائما في أوروبا يمثل الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتالونيا الإسباني كارلاس بوتشديمون اليوم أمام القضاء الإيطالي لبحث إمكانية تسليمه لإسبانيا التي تتهم بالتحريض على التمرد. يأتي ذلك بعد أن تم اعتقال بوتشديمون في سردينيا أمس بموجب مذكرة اعتقال أوروبية. نواصل نشرة الظهيرة من مونت كارلو الدولية. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة طالبان إلى موسكو قريبا. وكان ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة قال إن الحكومة قد تطلب المساعدة من دول صديقة للحصول على مقعد بالأمم المتحدة، وذلك على الرغم من حديث واشنطن عن اتحاد العالمي في الضغط على حركة طالبان. التفاصيل من موسكو مع مراد أحمد.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف دعوة حركة طالبان لزيارة موسكو أمر سابق لأوانه، وأن موسكو لا تزال تراقب مسار سياسات طالبان في أفغانستان وماهية التركيبة النهائية للسلطة، وأخيرا ضمان وتنفيذ التعهدات التي التزمت بها طالبان سابقا. وكانت الخارجية الروسية قد دعت في وقت سابق لتطبيع الوضع والعلاقات مع كابول ولضرورة تنسيق مواقف المجتمع الدولي بهدف حل القضايا الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا عقدت سلسلة اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث إمكانية إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان، وعلى خلفية دعوة كابول لزيادة الاستثمارات الروسية في أفغانستان ولجوء طالبان إلى موسكو لكي تكون وسيطا من أجل تخفيف العقوبات. يرى المراقبون أنه من خلال صلات الكريملين مع طالبان أن الحركة ستستجيب لمطالب روسيا وستنفذ التعهدات التي التزمت بها قبل الحرب، وستتمكن روسيا من استعادة نفوذها الجيوسياسي عبر الدعم والاستثمارات الروسية التي ستتم في أفغانستان. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
على صعيد آخر في أفغانستان، وجه وزير الدفاع الملا محمد يعقوب المنتمي لحركة طالبان وجه انتقادا لسوء سلوك بعض القادة والمقاتلين ممن وصفهم بالفجرة وسيئ السمعة، متوعدا إياهم بإجراءات صارمة على خلفية ارتكابهم سلسلة من الانتهاكات العنيفة بعد السيطرة على البلاد. في الملف الإيراني، لم يخفي الأمريكيون والأوروبيون غضبهم إذا عدم تقديم طهران لأي إشارة واضحة هذا الأسبوع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نواياها استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي. من واشنطن، هشام ملحم.
ناشدت الولايات المتحدة إيران للعودة السريعة إلى المفاوضات النووية في فيينا بعد تجميدها لأكثر من 3 أشهر بسبب التغييرات السياسية في طهران، وأشارت إلى أن الفترة المتبقية لمفاوضات جدية تنحسر مع مرور كل يوم. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة: كما قلت مرارا، سوف نصل إلى نقطة في المستقبل يصبح فيها الامتثال المتبادل بالاتفاق النووي لن تؤدي إلى الفوائد التي يشملها، لأن إيران ستكون قد حققت تقدما كبيرا في برنامجها، ما يجعل إلغاء هذا التقدم أمرا غير قابل للتحقيق. وانتقد بلينكن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب عالية وصلت إلى 60% وإنتاج أجهزة طرد مركزي سريعة للغاية. وأضاف الوزير الأمريكي: نحن مستعدون للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات، والسؤال هو ما إذا كانت إيران مستعدة وفي أي وقت لتفعل ذلك. وكان بلينكن والمبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي الذي رافقه إلى نيويورك قد ناقش مفاوضات فيينا مع معظم وزراء الخارجية الذين التقاهم في الأمم المتحدة. هشام الحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
على صعيد آخر في واشنطن، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس على منح $1 مليار لإسرائيل لدعم نظام الدفاع الصاروخي أو القبة الحديدية، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع. محمد بوشيبة.
المجلس التشريعي أيد بموافقة 420 صوت مقابل اعتراض 9 نواب هم 8 ديمقراطيين وجمهوري 1، بينما امتنع عضوان عن التصويت. هذا وسيتم إرسال المشروع للمجلس الشيوخ حيث لم يحدد زعماؤه موعدا للتصويت عليها. ودفع رفع التشريع من المشروع الأوسع للجمهوريين إلى وصف الديمقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل، على الرغم من وجود تقليد عريق في الكونغرس يتمثل في دعم قوي من الحزبين لإسرائيل إسرائيل التي ترسل لها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنويا. وعبر بعض الديمقراطيين الليبراليين عن مخاوفهم في الآونة الأخيرة بخصوص السياسة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مثل القتل في صفوف المدنيين الفلسطينيين حين ردت إسرائيل على هجمات حركة حماس الصاروخية شهر مايو أيار الماضي.
وعلى صعيد آخر، في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قررت منظمة ميرسي الأمريكية تقديم مساعدة بربع مليار دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لصالح اللاجئين، لاسيما فيما يخص التدخلات الصحية والتربوية. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، نعود نذكر بأبرز عناوينها. رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يبحث مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال غداء عمل التدابير والإصلاحات الواجب تطبيقها في لبنان. التونسيون يترقبون إعلان الرئيس قيس سعيد عن تشكيلة حكومية جديدة، وحزب النهضة يدعو الشعب إلى النضال السلمي ضد ما سماه الحكم الفردي. الأحزاب الألمانية الكبرى تنظم تجمعات حاشدة قبل الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. للاستماع إلى آخر نشر